الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: نعم، يمكن أن يقال بأن التلف في هذا المقام حاصل بإذن الشارع للمنكر الغاصب. إلى هنا، قبل هذه العبارة مر المصنف بأكثر من مرحلة، ففي بداية هذا المطلب حينما شرع بقوله: وعلى كل حال فلا إشكال في، إلى آخره، كان البحث عن ما يجب على المقر دفعه إلى المقر له. فابتداء قال المصنف بأنه يجب عليه أن يدفع سدس ونصف السدس، ثم جاء بدعوى صور المدعي كفاية دفع السدس. أجاب المصنف بقوله مدفوعة أن المقر عليه دفع سدس ونصف السدس، ولا يكفي أو ولا يتحقق الحكم الشرعي بدفع السدس فقط، فانتهى أو ثبت على قوله، وهو أن المقر يدفع السدس ونصف السدس. ثم قال: إلا على احتمال ضعيف، جاء بقول ضعيف ركبه على المقام، فقال: إن قلنا بهذا القول الضعيف، إن قلنا بهذا القول فالمقر يدفع السدس فقط. ثم تراجع، قال: ولأن هذا القول ضعيف فلا نقول بكفاية السدس، وإنما لابد أن يدفع سدس ونصف السدس. هذا كله تقدم في الدرس السابق. ثم اليوم بقوله: نعم يمكن أن يقال، يحاول المصنف تصحيح النتيجة التي وصل إليها صاحب هذا القول الضعيف. هذا النتيجة التي انتهى إليها المصنف، وهي دفع النصف السدس ونصف السدس، على اعتبار أن القائل بدفع السدس فقط استند إلى قول ضعيف، وهو أن عليكم السلام الله، وهو أن الغصب يتعلق بالمشاع، وأن القسمة تحصل مع الغاصب. وبما أن القسمة لا تحصل مع الغاصب على رأي المصنف، فالنتيجة المترتبة على هذا القول غير تامة. ما هي النتيجة؟ أن المقر يدفع السدس. ثم جاء المصنف بقوله: نعم، يقول: يمكن تصحيح القول بأن المقر يدفع للمقر له السدس فقط، يعني خلاف ما أصر عليه سابقا المصنف. إذن الآن الكلام في تصوير ماذا؟ في تصوير كفاية دفع المقر لسدس الدار للمقر له، ويبقى تمام المغصوب ممن؟ من المقر له. حاصل هذا التصوير أن يقال: مقدمة أولى، أن الشارع المقدس أذن للمنكر بأخذ تمام نصف الدار. الشارع أذن للمنكر أن يأخذ تمام نصف الدار بما فيه السدس الذي أقر به المقر للمقر له. فالشارع أذن للمنكر أن يأخذ السدس خلافا لإقرار المقر. التفتين؟ فالشارع أذن للمنكر أن يحتفظ، أن يأخذ السدس. أي سدس؟ الذي أقر المقر أنه لشخص ثالث للمقر له. من أين نستفيد هذا الإذن الشرعي؟ كيف قلتم أن الشارع أذن للمنكر؟ كأنما تقولون أذن له بالظلم. من أين لكم أن الشارع أذن للمنكر بأخذ السدس خلافا للإقرار؟ جوابه: من عدم إجبار المنكر على دفع السدس للمقر له. من خلال المطلب من بدايته إلى الآن، هل مر علينا أن المنكر يجب عليه دفع السدس للمقر له؟ لا. ما الوجه في عدم الوجوب؟ لعدم كفاية الدليل، لعدم البينة، إذ كل ما هناك شاهد واحد وهو المقر. فإذا ترافع المنكر والمقر له إلى الحاكم الشرعي، ترافعا تداعيا، كل منهما يقول هذا السدس لي، المنكر صاحب يد يقول هذا نصف الدار بتمامه عندي، أنا صاحب يد على السدس، المقر له يدعي أن السدس في هذا النصف له. خب، على المدعي البينة، هل للمدعي وهو المقر له بينة أو شاهد واحد؟ شاهد واحد يكفي في الحكم له؟ لا. ننتقل لمن؟ إلى يمين المنكر. المنكر يحلف على أن السدس له أو لا؟ فإذا حلف أخذ الدعوة، ربح الدعوة وصار السدس له. هذا حكم شرعي لو مو حكم شرعي؟ وبالتالي يمكن أن نقول أن الشارع سوغ، أذن، قابل للمنكر أن يحتفظ بالسدس. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: أن هذا السدس الذي أذن الشارع به للمنكر هو من مال المقر له، من مال المقر له. لماذا؟ لأن المقر له هو صاحب الدعوة، وبحسب اعتقاده واعتقاد المقر، حسب اعتقاد المقر له واعتقاد المقر، أن السدس ممن؟ من المقر له. السدس تحت يد المنكر ولكنه من مال المقر له. إذن الشارع، نتيجة المهمة، المطلب بشيء من الدقة والعبارة بها ضغط. إذن الشارع لما أذن للمنكر بأخذ السدس أذن له أخذه ممن؟ الشارع حسب أو قبل بالسدس من مال من؟ من مال المقر له. فالمقدمة الثانية تقول أن الشارع لما أذن للمنكر بأخذ السدوس هو حسب، الشارع احتسب السدوس من مال المقر له. واضح إن شاء الله؟ وعليه نتيجة هذا الكلام، فلا يجب على المقر أن يتحمل الحكم الشرعي الذي بين المنكر والمقر له، إذ غاية ما عليه المقر هو أن يدفع ما في يده من مال الغير. وكم مقدار، وياي، وكم مقدار مال المقر له الذي تحت يد المقر؟ كم للمقر له عند المقر؟ سدس. إذن يجب على المقر دفع السدس للمقر له، وأما السدس الآخر فيبقى تداعي بينه بين المقر له وبين المنكر. واضح إن شاء الله؟ جيد. إن قلت ما فرق ما نحن فيه في هذه المسألة عن مسألة أخذ الغاصب لمال معين، لجزء معين من مال مشترك بين اثنين، حيث حكموا هناك بأنه من مال المغصوب منه، أو عفوا حكموا هناك بأنه مشترك وموزع على الاثنين، بينما ما نحن فيه قلتم حسب هذا البيان قلتم أنه من مال المقر له. أكرر، عندنا مسألتان: مسألة ما لو غصب غاصب حصة أو مقدار من مال مشترك، كما لو جاء غاصب وأخذ ثلث الدار، من أخذ ثلث الدار؟ من الشريكين، زيد وعمر يسكنان في دار، جاء غاصب أخذ ثلث الدار، على ماذا يحسب هذا الثلث؟ على الاثنين، على الشريكين. بينما ما نحن فيه المنكر غصب السدس من من؟ من الاثنين، يعني من مال المقر له، ولكنه من النصف الآخر. تمام؟ حكمتم بأنه من مال المقر له، فما الفرق بين المسألتين؟ إذ كل منهما هناك غاصب أخذ جزءا معينا من المال، والمال شرك بين اثنين. ما نحن فيه المنكر غاصب، غصب السدس، والسدس معين، يعني مقدار سدس، والمال الذي غصب منه السدس مشاع بين ثلاثة أو بين الاثنين، إذا تنظر لكل الدار بين ثلاثة، إذا بين المقر والمقر له فبين اثنين. تلك المسألة غاصب غصب مقدارا كالثلث من مال مشترك بين اثنين، لكن اختلف الحكم في تلك المسألة، قلتم يحسب على الاثنين، ما غصبه الغاصب يحسب على الاثنين، بينما ما نحن فيه قلتم يحسب على المقر له. ما الفرق بين المسألتين؟ واضح السؤال؟ المصنف يجيب بكل بساطة، يقول الفارق أن ما نحن فيه بإذن الشارع، بينما في تلك المسألة عدوانا ومن دون مسوغ شرعي، وبناء على هذا الفرق اختلف الحكم. واضح إن شاء الله؟ ثم يؤيد المصنف
وإن كان هو يعني كأنه الحد الأوسط صار،
أي
الفرق بين المسألتين
إذن
الشرعي. فشنو الوجه كون الإذن الشرعي في وجوده جعل سدس، وفي عدم وجوده صار على كل الشريكين؟
لأنه هذا البيان اللي بيناه، أن الشارع حينما أذن بال شو نسميه المغصوب، خلينا نسميه المغصوب، حينما أذن بالمغصوب أذن به من مال معين، من مال فلان، هو الشارع حسب على فلان. الشارع حينما أذن للمنكر بإبقاء السدس تحت ما تحت يده أذن له به وبأنه من مال المقر له، بينما في المعتدي من دون إذن أخذ مقدارا من المال من دون أن يكون هناك إذن ليقال أن الشارع حسبه على فلان، فبالتالي يكون الحكم الشرعي هو التقسيم بين الاثنين. قال
هناك الشارع قسم التقسيم بين الاثنين، حكم
اي وهذا المقدمة الثانية اللي ذكرناها. المقدمة الأولى قلنا الشارع شنو سوى؟ أذن بإبقاء السدس تحت يد المنكر. المقدمة الثانية شنو؟ هو نفس ما نفس إذن الشارع حسبه على المقر له، بحيث هذا قلنا إذا صار التداعي، إذا صارت قضية راحوا للمحكمة ثلاثتهم للحاكم الشرعي، لو ذهب الثلاثة إلى الحاكم الشرعي أن المقر له يدعي لي ثلث هذه الدار وهؤلاء الاثنان لا يدفعان لي شنو هذا، افرض المقر اتماها قال له انت لك عندي سدس، انت شريكنا في الدار بالثلث، ولكن الان لا اتمكن من اعطاء السدس، عنده غراض بالدار وكذا ما اقدر اعطيك ثلث هسه، ترافعوا للحاكم الشرعي. الشارع الحاكم الشرعي ماذا يحكم؟ يحكم على المقر، على المقر بمقتضى إقراره الآن تسلم السدس الآن، بينما على المنكر يقول له احتفظ به لك، أصل لا يجب عليك دفع. واضح؟ نعم. ثم المصنف يؤيد هذا الاستدراك بقوله نعم بفتوى هي فتوى من الأكثر، وادعى صاحب الإيضاح الفخر أنه الإجماع، أن هناك إجماع بأن المقر بدعوى النسب يدفع ما زاد على حصته، فهذه الفتوى تكون مؤيدة للمصنف. أكررها حتى نجي نوضح. المصنف يقول مقتضى الاستدراك بقولي نعم أن المقر يدفع السدس فقط، خلافا لما ذهبت إليه سابقا من دفع النصف السدس ونصف السدس، يؤيد هذا الاستدراك فتوى المشهور أو الإجماع بأن من أقر بالنسب عليه دفع ما زاد على حصته، يعني السدس. توضيحه، توضيح هذا الفتوى، لو مات شخص وترك ولدان أو ترك ولدين وزع كل منهما التركة بينهما، كل واحد أخذ قد نصف التركة، ثم جاء شخص ثالث ادعى أنه أخوهما زيد وباكر مات أبوهم قسموا التركة كل واحد نص، جاء باكر وقال أنا أيضا ابن أبيكم أنا أخ لكم، خب زيد قال أهلا بأخي أقر له، عامر أنكر، زيد ماذا يجب عليه أن يدفع؟ أفتى المشهور بل على الإيضاح الإجماع بأنه يدفع ما زاد على حصته. كم هي حصته؟ بعد افتراض الإقرار صارت التركة موزعة بين الثلاثة، يعني له الثلث، تمام؟ وللأخ الأول ثلث وللأخ الجديد المدعي الثلث. فإذا زيد بعد أن أقر وكان تحت يده النصف كم يدفع؟ يأخذ ثلث التركة ويدفع الباقي لمن؟ للأخ الجديد المقر له. خب إذا نجي نقسمها كم هو المقدار الزائد على حصته؟ ها السدس، لأنه إحنا إذا أجينا قسمنا الدار ست حصاص قبل يأتي قبل أن يأتي هذا الأخ المدعي، ثلاثة أسداس عند زيد، ثلاثة أسداس عند عامر. حينما أقر زيد بأخوة هذا الأخ الثالث صارت التركة سدسان لزيد، سدسان لعمر، سدسان للأخ الجديد. خب أقر زيد يجب عليه أن يدفع ما زاد على حصته، كم هي حصته؟ سدسان، فعليه دفع السدس للأخ الجديد المقر له. المصنف يقول هذه الفتوى تؤيد ما ذهبنا إليه في الاستدراك. إذن نحن بالاستدراك ثبتنا أن المقر يدفع السدس فقط، يؤيدها، والنكتة هي الإذن الشرعي وأنه حسبه على المقر له. يؤيد هذه الدعوة، هذا الاستدراك، فتوى المشهور أو الإجماع على أن المقر بالنسب يدفع للمقر له ما زاد على حصته. قال نعم يمكن أن يقال بأن التلف في هذا المقام، أي تلف؟ السدس الذي أخذه المنكر، هذا يعتبر تلف على المقر والمقر له. نعم يمكن أن يقال بأن التلف، هذه المقدمة الأولى، بأن التلف في هذا المقام حاصل بإذن الشارع للمنكر الغاصب لحق المقر له باعتقاد المقر. نرجع شوية للعبارة، بأن التلف في هذا المقام، يا مقام، مقام إقرار أحد الشريكين لثالث بأن له الثلث، حاصل هذا التلف. كيف حصل هذا التلف؟ بأن التلف حاصل بأي سبب؟ بسبب إذن الشارع المن للمنكر اللي هو عامر بالمثال. هذا المنكر هو غاصب باعتقاد المقر. تلاحظون وين رجع حروف الجر؟ الشارع أذن المن للمنكر الذي باعتقاد المقر غاصب لحق المقر له. واضح العبارة؟ جيد، هاي المقدمة الأولى. والشارع إنما أذن له للمنكر في أخذ ما يأخذه وهو السدوس على أنه من مال المقر له. الشارع إنما أذن له، أذن له أن يأخذ السدوس من مال من؟ من مال المقر له. فالشارع إنما حسب السدس في يد المنكر على المقر له، هو الشارع احتسب على المقر له. فالنتيجة ماذا ينتج؟ فلا يحسب منه على المقر، على المقر شيء، فلا يحسب منه من السدس المغصوب أو السدس التالف، فلا يحسب من السدس التالف شيء على المقر. المقر ما يتحمل شيء. وليس هذا، ها إن قلت وما فرق ما نحن فيه عن مسألة من يأخذ عدوانا، وليس هذا كأخذ الغاصب جزءا معينا من المال عدوانا بدون إذن الشارع حتى يحسب على كلا الشريكين. في تلك المسألة يحسب على كلا الشريكين. ليش؟ لأن عدوانا مو إذن شرعي. وليس هذا الحكم الذي نحن فيه كأخذ الغاصب جزءا معينا من ما من المال، إذا كان بين شريكين مال وأجاء غاصب وأخذ مقدارا معينا عدوانا بدون إذن شرعي، بدون إذن الشارع حتى يحسب، بدون شرع، بدون إذن شرعي، ولو كان بإذن لحسب على أحدهما، ولكن حيث لم يكن بإذن حسب على كلا الشريكين. والحاصل، خلاصة المقدمتين، والحاصل أن أخذ الجزء لما كان بإذن الشارع المقدمة الأولى، وإنما أذن له على أن يكون من مال المقر له المقدمة الثانية. النتيجة هاي اللي قلناها. ولعله لذا، هذا المؤيد، ولعله لذا ذكر الأكثر بل نسبه في الإيضاح إلى الأصحاب، يعني الإجماع. ولعله لذا، يعني لما ذكرنا من الوجه من المقدمتين، ذكر أفتى الأكثر في مسألة الإقرار بالنسب. ماذا قالوا؟ ماذا ذكروا؟ أن أحد الأخوين إذا أقر بثالث بأخ ثالث دفع إليه الزائدة عما يستحقه باعتقاده. هو شو يعتقد؟ هو ماذا يعتقد؟ أن له الثلث، فيأخذ الثلث ويعطي الزائد لمن؟ لأخيه المقر له. إذا أقر بثالث، يعني بأخ ثالث، دفع المقر إليه إلى المقر له الأخ الثالث الزائدة عما يستحقه المقر باعتقاده، باعتقاد المقر، وهو الثلث. شلون الثلث؟ ثلث ما تحت يده، يعني ثلث النصف. هو مو تحت يد النصف؟
ثلث أسداس.
نعم،
النصف ثلث
أسداس، النصف وصف. إيه؟ إيه؟ يعني المقر تحت يده نصف الدار، ثلاث أسداس، فيدفع للمقر له كم؟ ثلث ما تحت يده، يعني ثلث النصف، يعني سدوس. ولا يدفع إليه نصف، ولا يدفع المقر إلى المقر له نصف ما في يده، كما هو قولنا الأول أن يدفع له سدس ونصف السدوس. نظرا إلى خوب، ما هو الوجه في دعوى أو في فتوى المشهور أو الإجماع؟ الآن شنو المؤيد الذي جاء به المصنف؟ المصنف أيد الاستدراك بأن المقر بأخ ثالث، المقر بالنسب، يدفع ما زاد وليس نصف ما عنده، ما زاد على حصته وليس نصف ما عنده. ما الوجه في هذا أو هذه الفتوى في كلام المشهور أو المجمعين؟ يقول المصنف: الوجه في هذه الفتوى أنهم لم يقبلوا تعليل وجوب دفع السدس ونصف. هؤلاء الذين أفتوا، ركزوا ياي، هؤلاء الذين أفتوا بكفاية دفع السدس من المقر للمقر له، إنما أفتوا بهذه الفتوى. لماذا؟ لأنهم لم يقبلوا التعليل والوجه والدليل الذي ذكره من قال بلزوم دفع السدس ونصف. وما هو الوجه الذي ذكره؟ ما هو التعليل الذي ذكره من قال بلزوم دفع المقر السدس ونصف السدس؟ هذا اللي كان المصنف يدعيه سابقا. الوجه هو هذا: أن المقر لما أقر بتساوي المقر والمقر له في مال المورث، فهذا الإقرار يلزمه لازمان. كتبتوا أعيدها: أن المقر، هذا الكلام راح نقوله لمن؟ لمن قال بلزوم دفع المقر نصف ما في يده، سدس ونصف. ما هو الوجه عندهم؟ قالوا أن المقر لما أقر بأنه والمقر له شريكان في التركة، في مال المورث، خوب المقر يعتقد بهذا أو لا؟ المقر يعتقد أنهما متساويان. هذا الإقرار يلزمه لازما. اللازم الأول أن كل مال حصل عليه فهو بالسوية بينه وبين أخيه. شنو المقدار اللي حصله المقر؟ هو بينه وبين أخيه، مو بالسوية. تشكون يصير. اللازم الثاني: كل مال تلف فهو بالسوية بينهما. واضح؟ تعال طبقه في المقام. وبما أن المقر تحت يده نصف الدار، فنصف الدار بينه وبين صاحبه أخوه، وبين بين الأخوة. والسدس حيث تلف عند المنكر، فهو بينهما. والنتيجة أن المقر يحتفظ بربع سدس ونصف السدس ويدفع لأخيه سدس ونصف السدس. هذا الوجه لم يقبل به المشهور أو المجمعون فقالوا بكفاية دفع السدس. لاحظ العبارة.
التساوي
إيه؟
يعني حتى من حصة المنكر.
نعم لاحظوا ياي، لو افترضنا المنكر لم ينكر أقار، خب اجوا ثلاثتهم للمقر، كيف نصنع الآن؟ أنت أقر، أنت اعترفت بأن هذا أخ ثالث، قال إيه نعم. التركة توزع بالسوية، يعني ثلث ثلث ثلث. ليش؟ لأن الذي حصل بأيديهم تمام الدار توزع بالسوية، لكن حيث أن المنكر احتفظ بتمام النصف وكذب المقر، إذن ما الذي حصل عليه المقر والمقر له؟ فقط النصف، فيوزع بينهما. يعني بعبارة أخرى أن المقر بحسب اعتقاده دائما تكون التقسيم بالسوية، شنو اللي موجود يقسمونه بالسوية. المنكر إذا أقر معهما ودخل بالقسمة ثلث ثلث ثلث، وإذا خرج بإنكاره أنكر وخرج، قال لا علي بهذا الإقرار ولا أعترف بأخ ثالث ولا أعطي من مالي شيئا، أخذ النصف وذهب. كم بقى تحت اليد؟ هذا يوزع بالسوية، بالسوية يعني المال بالسوية، على اعتبار أنه إحنا عندنا اللي موجودين الجد اثنين. واضح؟ قال ولا يدفع عليه نصف ما في يده نظرا إلى أنه أقر، نظرا إلى أن هذا إحنا العبارة اللي وضحناها على اعتبار هذا نظرا، هذا تعليل لمن كما يعبرون للمنفي وليس للنفي، يعني للذي لا يريده المصنف. لماذا لا يدفع عليه نصف ما في يده؟ نظرا إلى أن المقر أقر بتساويهما، تساوي المقر والمقر له في مال المورث، فهذا الإقرار يلزمه لازمان، فكل ما حصل كان لهما، كل ما وجد عندهما من مال من التركة فهو لهما بالنصف، وكل ما توى أو سوى أو كذا كان كذلك، يعني تلف، وكل ما تلف من مال المورث من التركة كان كذلك، يعني عليهما بالسوية. واضح إن شاء الله؟ هذا ولكن لا يخفى ضعف هذا الاحتمال. الآن المصنف وين وصل؟ أن المقر يدفع سدس الدار، يعني ما زاد على حصته فقط، يرجع المصنف في هذا القول أيضا، يتراجع ويقول لكن هذا الاحتمال من أن المقر يدفع السدس فقط هذا ضعيف، هذا مبني على وجه ضعيف، فيرجع المصنف مصرا على قوله الأول من لزوم دفع السدس ونصف السدس. وجه الضعف، إن شاء الله ما تعبتم، هنكمل اليوم أيضا نبين بمقدمات. المقدمة الأولى أن الشارع وإن أذن للمنكر، شارع مسلم أذن للمنكر، إلا أن الشارع ألزم المقر بأن يتعامل مع المقر له بمقتضى الواقع، والواقع بمقتضى الإقرار أنه شريك مناصفة، مو هيك الإقرار. ما معنى أنه أقر؟ أقر له بالثلث، يعني أقر له بأن حصصهما متساوية بحسب عقيدته، فالشارع، التفت راح أغير العبارة نفسها بس راح أضيف لها مصطلح، فالشارع لما أذن ظاهرا للمنكر ألزم المقر بمعاملة المقر له حسب الواقع، لأن المنكر لما أنكر أنكر بحسب الظاهر لعدم قيام البينة، وأما المقر حيث يعلم بالواقع فهو ملزم بالواقع، والواقع ما هو؟ أن هذا الثالث المقر له شريك معهما في الدار واقعا. هذه المقدمة الأولى. مقدمة ثانية، معنى كون المقر يتعامل مع المقر له حسب الواقع، ما معنى أن يعامله معاملة الواقع؟ أي أن المقر يتعامل معه معاملة الشريك الحقيقي الشريك الواقعي، فكل ما يحصل عليه المقر يقتضي أن يحصل عليه المقر له. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة هي هاي العبارة الأخيرة اللي ذكرتها. مقدمة ثالثة، معنى معاملة المقر معاملة الشريك الواقعي هو التساوي في الحصص. الأولى أن الشارع ألزم المقر بالواقع، معنى الإلزام بالواقع، مقدمة ثانية، معنى الإلزام بالواقع أن يعامله معاملة الشريك الحقيقي. نجي المقدمة الثالثة، معنى المعاملة أنه شريك حقيقي يعني شنو؟ أن تكون الحصص متساوية. النتيجة أن المقر يحتفظ بالربع ويدفع الربع، واضح إن شاء الله، بحيث تتمتها توضيحها، بحيث هذا اللي قبل شوية قلنا لو لم هاي شنو بحيث توضيح المقدمة الأخيرة، معاملته معاملة الشريك الواقع الحقيقي، بحيث لو لم ينكر الشريك الآخر لكانت الحصص أثلاث، ويحرم على المنكر الاحتفاظ بشيء أزيد من حصته، ولو أنكر بقيت الحصص بالسوية بين العالمين بالواقع مقر ومقر له. ويترتب على هذا أن المنكر لو كان يعلم بأن الثالث شريك حرم عليه الاحتفاظ بالسدس. لماذا؟ لأن الشارع إنما أذن له على اعتبار عدم قيام البينة، أما إذا علم بالواقع يتعامل مع الواقع لا حسب البينة، واضح إن شاء الله. وإن جهل المنكر عمل بالإذن الشرعي. قال هذا، ولكن لا يخفى ضعف هذا الاحتمال. أي احتمال؟ أن المقر يدفع للمقر له ما زاد على حصته فقط، أي السدس. من جهة وجه الضعف، من جهة أن الشارع ألزم بمقتضى الإقرار من المقر، ألزم معاملة المقر مع المقر له بما يقتضيه الواقع الذي أقر به. ومن المعلوم أن مقتضى الواقع لو فرض العلم بصدق المقر، هنا التفتوا نقطة مهمة، الواقع عند المقر هو الشراكة مع الثالث، لكن احنا من نتكلم نقول هذا هو الواقع، نقول بناء على صدق المقر، اذا كان المقر صادق فالواقع هو شريك، اما اذا كان المقر مشتبه مو شريك، لكن بحسب اعتقاد المقر ما هو الواقع؟ شريك. انه شريك. أن مقتضى الواقع لو فرض العلم بصدق المقر هو كون ما في يده، ما في يد المقر على حسب إقراره شنو هو بالمناصفة. وأما المنكر الشريك الآخر الذي أنكر الإقرار عالما، وأما المنكر حال كونه عالما هيك يعني يكون يصير، أو فإن كان عالما الأفضل حال، وأما المنكر حال كونه عالما فيكون ما في يده مالا مشتركا لا يحل له منه إلا ما قابل حقه مما في يدهما. إذا كان يعلم بعد حال حالهم يأخذ فقط الحصة حسب الظاهر، عفوا حسب الواقع وهي الثلث، والزائد حق لهما، حق للمقر والمقر له عليه على المنكر. طبعا إنها تتم مصنف كعادته أغفلها لأنه واضحة. وإن لم يكن عالما وإن كان المنكر جاهلا ها عمل بمقتضى الإذن الشرعي. صار واضح إن شاء الله. خب المصنف بيّن ضعف الوجه، ضعف الاحتمال، وأما الشاهد أي كوني جاوب خمس دقائق، تطلنا خمس دقائق لو تعبانين حتى نخلص هذه المسألة. المصنف يقول وأما الشاهد الذي ذكر من أن الإجماع أو المشهور قالوا بأن المقر بالنسب ماذا يدفع؟ ما زاد على حصته، أي يدفع السدس فقط. إذن كيف تقول يا أيها المصنف بأن هذا الوجه ضعيف مع أن عليه الإجماع؟ قال مصنف إن ما قلت به من لزوم دفع السدس ونصف السدس هو مقتضى القاعدة، وما أفتى به الإجماع أو المشهور خلاف القاعدة، وقد خالف الإجماع الشهيد في المسالك وصبطة وصاحب الرياض، هؤلاء خالفوه. إذن الوجه في القول بدفع السدس فقط مخالف للقواعد. إذا مخالف للقواعد لماذا قالوا به؟ لوجود دليل خاص وهو بعض النصوص الشرعية. فإذا لما كانت القاعدة تقتضي دفع السدس هو القول عفوا السدس ونصف السدس هذا هو القول الصحيح حسب القاعدة، وأما الفتوى بكفاية السدس في بعض الموارد فلدليل خاص لوجود بعض الروايات، وعليه نقتصر على الروايات في موردها ولا نتعدى إلى غيرها، لأن ما غير مورد الرواية هو حسب القاعدة. قال وأما مسألة الإقرار بالنسب فالمشهور وإن صاروا إلى ما ذكر وحكاه الكليني عن الفضل بن شاذان على وجه الاعتماد، بل ظاهره جعل فتواه فتوى الفضل بن شاذان كروايته على اعتبار أنه سابقا كانوا فتاواهم عبارة عن نصوص روايات، إلا أنه صرح جماعة ممن تأخر عنهم عن الكليني بمخالفته للقاعدة حتى قوى في المسالك الحمل على الإشاعة، يعني يدفع نصف ما في يده وليس السدوس، وتبعه صبطه وسيد الرياض في شرحي النافع. والظاهر أن مستند المشهور بعض الروايات الضعيفة المنجبر بعمل أصحاب الحديث كالفضل والكليني بل وغيرهما. فروى الصدوق مرسلا والشيخ مسندا عن أبي البختري عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه، هذا مو محل شاهد، أنه يلزم ذلك في حصته بقدر ما ورث أو بقدر ما ورث، يعني هذا الذي أقر بمقدار حصته يدفع لل قد إلى ثلث يدفع ثلث، نصف يدفع نص، ولا يكون ذلك يعني ولا يكون الدين في ماله كله، ما يدفع الدين من كل ماله، وإن أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة، يعني بعد تمت بينه فما يحتاج واحد ينكر، ينكر بعد لا يؤخذ بكلامه لوجود البينة على هذا الإقرار. وإن لم يكونا عدلين ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا. صار بعد نفس الواحد اللي أقر، اثنين أقروا ما كانوا عدول، كل واحد يدفع ما زاد على حصته، يدفع بمقدار حصته. هذا كله مو محد شاهدنا، ما حد شاهدنا هذا. وكذلك إن أقر أحد الورث بأخ أو أخت فإنما يلزمه ذلك في حصته. ذلك يعني شنو ذلك؟ بقدر ما ورث. هو هذا محل الشاهد، أن الذي أقر بأخ أو بأخت ثالث فعليه أن يدفع شنو؟ بمقدار حصته. هو حصة ثلث يدفع ثلث ما عنده، حصة ربع يدفع ربع ما عنده، وهكذا. بالتالي هم إذا أربعة يدفع ربع فصل بالسوية، ثلث يدفع ثلث فصل بالسوية، وهكذا. وبالإسناد السابق، نفس الإسناد السابق يعني الرواية ضعيفة، قال قال علي عليه السلام: من أقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه. يعني هذا الذي أقر مسألة أخرى، يثبت بالمال، لكن هذا لا يترتب عليه أنه صار أخذ بالنسب، وتترتب عليه مثلا حرمة التزويج وجواز النظر من دون حجاب وما شاكل، لا لا، هذا بحث آخر. فإن أقر اثنان فكذلك نفس الحكم، إلا أن يكونا عدلين فيثبت نسبه ويضرب في الميراث معهم، يعني من جهة الميراث يثبت بالإقرار. وعن قرب الإسناد رواية الخبرين عن السندي بن محمد، وتمام الكلام في محله من كتاب الإقرار أو الميراث إن شاء الله. خلاصة هذا المطلب الأخير الذي هو عبارة عن جواب المصنف عن الشاهد مو محل كلامنا، وإن كان فيه مطالب لا بأس بالتعارض لها، لكن الوقت قصير. خلاصتها أن المصنف يقول: ما من أفتى بكفاية دفع المقر للسدس إنما هو خلاف القاعدة لوجود دليل خاص، فنقتصر على مورد الدليل الخاص وهو هذه الروايات الضعيفة المنجبرة بعمل الأصحاب. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. يقع كلام غدا إن شاء الله فيما لو باع ما يقبل التمليك وما لا يقبله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله. أحسنتم شكرا. أحسن الله عليكم وبارك. نعتذر.